إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أبا عثمان الصابوني بدأ عقيدته التي سطرها في عقيدة السلف أصحاب الحديث بالكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله جل وعلا وأسمائه، وبين رحمه الله أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. ومر أن أهل السنة في النفي ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. فكل ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه فإنما هو منفي لثبوت كمال ضده، كالظلم منفي عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال العدل، وكالسنة والنوم منفيان عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال الضد، وهو كمال الحياة وكمال القيومية، وكذلك اللغوب وهو النصب والتعب، منفي عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال ضده من كمال قدرة الله تبارك وتعالى وكمال قوته. وأما ما تكلم فيه الناس بعد ذلك مما لم يرد في الكتاب ولا في السنة كالحيز والجسم والجهة، فإن أهل السنة لا يثبتون ولا ينفون، يقولون هذه الألفاظ لم يأتي لها إثبات ولا نفي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نثبتها ولا ننفيها، لأنهم يدورون مع النصوص حيث دارت، والآن لا نص يثبت ولا نص ينفي، فلا يثبتون ولا ينفون، ولكن يستفصلون فيقولون للذي تكلم بشيء من ذلك ما المراد، فإن ذكر معنى لائقا بالله تبارك وتعالى أثبتوا، وإن ذكر معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى نفوا، كالجهة، فإنه يقال لمن قال بالجهة ما المراد بالجهة، فإن قال إنما أردت إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى قلنا إن أهل السنة والجماعة يثبتون العلو الذاتي لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع ودلالة العقل والفطرة. وعليه فلما لا تدع هذا اللفظ إلى ما أثبته الله في كتابه لنفسه، وكذا أثبته له رسوله، وعليه إجماع الأمة، وهو صفة العلو لله تبارك وتعالى. فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة في صفات ربنا تبارك وتعالى. ذكر الإمام أبو عثمان رحمه الله في كتابه الفذ عقيدة السلف أصحاب الحديث، ذكر صفة اليدين لله جل وعلا، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وذكر الإجماع، ثم ذكر بعد ذلك أن أهل السنة يجرون هذا الذي ذكره فيما يتعلق بصفة اليدين في سائر صفات ربنا تبارك وتعالى، كالسمع والبصر والقدرة والكلام والاستواء والنزول إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وكان فاشيا في كلام السلف المتقدمين أنهم يقولون نجريها على ظاهره، ونكل كيفيتها إلى الله جل وعلا. والإجراء على الظاهر معناه أننا نأخذ بظاهر النص، والنص يعطي دلالة ومعنى، فليس معنى قولهم ندريها على ظواهرها أنهم لا يثبتون لها معنى، فظواهرها يثبت لها معنى. فقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى يثبت لله تبارك وتعالى استواء على العرش. فإذا قلنا ندريها على ظاهره أو قال السلف ذلك، فالمعنى أننا نعود إلى الظاهر، ظاهر النص، وظاهر النص يدل على إثبات صفة الاستواء لله جل وعلا، فإنهم يجرونها على ظواهرها كذا قال رحمه الله، فلا يعترض عليه، فقد كان ذلك فاشيا في كلامهم، وهم يريدون من إثبات المعنى الذي دل عليه ظاهر النص. وأما الكيفية فنقطع الطمع عن معرفة الكيفية، فلا يعرف ذلك أحد سوى الله. ذكر الإمام رحمه الله ذلك كله، وهذا المبحث الذي ذكره رحمه الله تعالى تكلم فيه عن صفات الله تبارك وتعالى بإجمال، لأنه ذكر القاعدة ثم أتى بالمثال وقال سائر الصفات تكون كهذا المثال، وهذا من التأليف البديع البليغ الذي لا يكون فيه مزيد كلام مع تقرير القاعدة وضرب المثال وإرجاع النظير إلى النظير وضم الشبيه إلى الشبيه. ولننظر نحن في تفصيل ذلك، فإننا في عصر جهالة خاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وقد انحرف كثير من الناس عن الجادة في هذا الأمر الكبير. فلننظر نحن في هذا على سبيل التفصيل. موقف أهل السنة من أسماء الله تبارك وتعالى ما هو؟ أسماء الله تعالى كل ما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به أعلم الخلق به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه أسماء ربنا تبارك وتعالى، ما سمى الله به نفسه في كتابه أو سماه به أعلم الخلق به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما موقف أهل السنة من أسماء الله تبارك وتعالى؟ موقفهم أنهم يؤمنون بها على أنها أسماء لله تسمى بها عز وجل، وأنها أسماء حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كما قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهم يثبتون الأسماء على أنها أسماء الله، ويثبتون أيضا ما تضمنته هذه الأسماء من الصفات. فمثلا من أسماء الله تبارك وتعالى العليم، فيثبتون العليم اسما لله سبحانه وتعالى ويقولون يا عليم، فيثبتون أنه يسمى بالعليم، ويثبتون بأن العلم صفة له دل عليها اسم العليم، فالعليم اسم مشتق من العلم، وكل اسم مشتق من معنى فلا بد أن يتضمن ذلك المعنى الذي اشتق منه، وهذا أمر معلوم في العربية وفي اللغات كلها، كل اسم مشتق من معنى فلا بد أن يتضمن ذلك المعنى الذي اشتق منه، وهذا أمر معلوم في جميع لغات أهل الأرض. أهل السنة يثبتون كذلك ما دل عليه الاسم من الأثر، إن كان الاسم مشتقا من مصدر متعد. مثلا اسمه تعالى الرحيم من أسماء الله جل وعلا، يؤمنون بالرحيم على أنه اسم من أسمائه، ويؤمنون بما تضمنه من صفة الرحمة، وأن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله دل عليها اسمه الرحيم، وليست إرادة الإحسان ولا الإحسان نفسه، وإنما إرادة الإحسان، بل الإحسان نفسه من آثار هذه الرحمة. كذلك يؤمنون بأثر هذه الرحمة، والأثر أنه يرحم بهذه الرحمة من يستحقها. فكما ترى يؤمنون بالأسماء التي سمى الله بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيدعون الله بها، ثانيا يؤمنون بما تضمنه الاسم من الصفة، لأن جميع أسماء الله مشتقة، والمشتق كما هو معروف يكون دالا على المعنى الذي اشتق منه، فإن العليم يدل على المعنى الذي اشتق منه وهو العلم، والحليم يدل على الحلم، وكذلك في سائر أسماء الله تبارك وتعالى، وأسماؤه تعالى مشتقة، والمشتق كما هو معروف يكون دالا على المعنى الذي اشتق منه. ثالثا يؤمنون بما تضمنه الاسم من الأثر إذا كان الاسم متعديا كالعليم والرحيم والسميع والبصير، أما إذا كان الاسم مشتقا من مصدر لازم فإنه لا يتعدى مسماه. في الأفعال ما هو متعد وما هو لازم؟ اللازم هو الذي يلزم فاعله، لا يحتاج إلى مفعول به ولا يتعدى فاعله، وأما الفعل المتعدي فهو الذي لا يتوقف عند فاعله ولا يلزمه، وإنما يتعداه إلى مفعول به واحد أو اثنين أو ثلاثة، فيتعدى إلى مفعول أو مفاعيل، فهذا متعد. مثلا الحياة، الله تبارك وتعالى من أسمائه الحي، الحي دل على صفة الحياة، والحياة وصف للحي نفسه لا يتعدى إلى غيره، لأنها من حيّ، تقول حيّ فلان فلا تحتاج مفعولا، فهذه لازمة. وكذلك الحياة وصف للحي لا يتعدى إلى غيره، كذلك العظيم فهذا الاسم، والعظمة هي الوصف، والعظمة وصف للعظيم نفسه لا يتعدى إلى غيره. فعلى هذا تكون الأسماء على قسمين، متعد ولازم. المتعدي لا يتم الإيمان به إلا بثلاثة أمور: الإيمان بالاسم، ثم بالصفة التي تضمنها هذا الاسم، ثم بالأثر. وأما اللازم فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثبات أمرين، أحدهما الاسم والثاني الصفة، هذا لابد من أن نفهمه. عندما نقول الحي، ما الواجب علينا تجاه اسمه تعالى الحي؟ الواجب علينا أن نؤمن باسمه تعالى الحي، فهذا اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، سمى به نفسه في كتابه، فنؤمن به ونناديه به يا حي يا قيوم، ونؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم وهي صفة الحياة. ولكن هذا الاسم اسم لازم ليس بمتعد، إذن فليس هناك أثر، فالحياة وصف للحي نفسه لا يتعدى إلى غيره. وأما السميع، أنت عندما تقول سمع فلان نقول لك سمع ماذا؟ فهذا الفعل فعل متعد لا يتوقف عند حدود فاعله، وإنما يحتاج مفعولا، فإذا لم تأتي لنا بالمفعول فإننا نطالبك به، تقول سمع فلان نقول سمع ماذا؟ تقول سمع صوتا عظيما مثلا، أو تلاوة رخيمة مثلا، فها هنا تعدى إلى مفعول له. اسمه تعالى السميع، ما الواجب علينا حيال اسمه تعالى السميع؟ نؤمن به اسما لله جل وعلا من أسمائه الحسنى، ونؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم العظيم وهي صفة السمع لله جل وعلا، ونؤمن بالأثر الذي لهذه الصفة وهو أن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء ولا يغيب عن سمعه شيء، وكذلك البصير نؤمن به اسما لله جل وعلا فهو البصير، ونؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم وهي صفة البصر، ونؤمن بالأثر وهو أن الله تبارك وتعالى لا يغيب عن بصره شيء سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء ليست بلازمة، فالإيمان بها يكون كذلك. لو كان الاسم لازما ما الذي يجب علينا؟ اسمه تعالى الحي، نؤمن به ونؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، ولأنه لازم فلا أثر. ما موقف أهل السنة والجماعة من صفات الله جل وعلا؟ موقفهم هو إثبات كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، سواء كانت هذه الصفة من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية. إذا قال قائل فرقوا لنا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، فالجواب: الصفات الذاتية هي التي تكون ملازمة لذات الخالق جل وعلا، أي أنه متصف بها أزلا وأبدا، فهذه صفة ذاتية ملازمة لذات الخالق جل وعلا، وهو متصف بها تبارك وتعالى أزلا وأبدا. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الرب جل وعلا، فيفعلها الله رب العالمين تبعا لحكمته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. مثال الأول وهو الصفات الذاتية: صفة الحياة. الحياة صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، لم يزل ولا يزال حيا، كما قال جل وعلا: هو الأول والآخر. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وقال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فصفة الحياة صفة ذاتية لا تنفك عن الذات، لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا، فهو الحي. وكذلك صفة السمع وصفة البصر وصفة القدرة، كل هذه الصفات صفات ذاتية، وقد عرفنا الضابط في ذلك، وهو كل صفة لم يزل الله ولا يزال متصفا بها فإنها من الصفات الذاتية لملازمتها الذات، فإنها ملازمة للذات لا تنفك عن الذات أبدا. وأما كل صفة تتعلق بمشيئة الله رب العالمين يفعلها الله حيث اقتضتها الحكمة فإنها من الصفات الفعلية. ما مثال الصفات الفعلية؟ صفة الاستواء على العرش، وصفة النزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فاستواء الله جل وعلا على العرش من الصفات الفعلية لأنه متعلق بالمشيئة، كما قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فجعل الفعل معطوفا على ما قبله بثم الدالة على الترتيب. كذلك النزول إلى السماء الدنيا وصفه به أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيما ثبت عنه ثبوتا متواترا: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فالآخر وصف للثلث لا لليل، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا النزول من الصفات الفعلية، لماذا؟ لأنه متعلق بمشيئة الله تعالى، فليس من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا. فإن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض ولم تكونا قبل، ولكن صفة السمع وصفة البصر وصفة القدرة وصفة الإرادة وصفة الحياة إلى غير ذلك مما لا ينفك عن الذات، فهذه صفات ذاتية. كصفة الخلق هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، فإن الله جل وعلا له صفة الخلق ولا مخلوق، لله جل وعلا صفة الخلق ولا مخلوق، ولكن خلق المخلوقات إنما يكون بالصفة الفعلية. هذه الصفات التي ضربناها مثلا هي من الصفات المرتبطة بالمشيئة، كالنزول متعلق بمشيئة الله جل وعلا، أهل السنة يؤمنون بهذا كله، ولكنهم في هذا الإيمان يتحاشون التمثيل أو التكييف، أي أنهم لا يمكن أن يقع في نفوسهم أن نزوله كنزول المخلوقين، أو أن استواءه على العرش كاستوائهم، أو أن إتيانه للفصل بين عباده كإتيانهم، لأنهم يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويعلمون بمقتضى العقل ما بين الخالق والمخلوق من التباين العظيم في الذات والصفات والأفعال، ولا يمكن أن يقع في نفوسهم كيف ينزل أو كيف استوى على العرش أو كيف يأتي للفصل بين عباده يوم القيامة، أي أنهم لا يكيفون صفاته مع إيمانهم بأن لها كيفية لكنها غير معلومة لنا. فليس معنى أننا نفوض الكيفية لله جل وعلا أن هذه الصفات ليس لها كيفية، لها كيفية ولكن هي غير معلومة لنا، لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فنفوض الكيفية إلى الله رب العالمين. وحينئذ لا يمكن أبدا أن يتصور أهل السنة الكيفية، ولا يمكن أن ينطقوا بها بألسنتهم أو يعتقدوها في قلوبهم. قال جل وعلا: ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأنت مهما قل في صفات ربك تبارك وتعالى ما لم يأتي به نص فقد قلت على الله ما لا تعلم. وتلحظ في هذه المحرمات، وهي محرمات أصلية في كل شريعة شرعت، أنها متدرجة متصاعدة في حرمتها. فأعظم المحرمات تحريما القول على الله بلا علم، وكل من تكلم في صفات الله جل وعلا وكذلك سمى الله بما لم يسم به نفسه فإنه يكون حينئذ متكلما على الله وقائلا عليه ما لا يعلم، لأن الله جل وعلا أجل وأعظم من أن تحيط به الأفكار. لذلك قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وأنت متى تخيلت أي كيفية؟ فعلى أي صورة تتخيلها؟ من حاول ذلك فإنه في الحقيقة ضال ولا يمكن أن يصل إلى الحقيقة، لأن هذا أمر لا يمكن الإحاطة به، وليس من شأن العبد أن يتكلم فيه أو يسأل عنه. لما؟ لأن كل ما تتخيله لابد أن يكون على مثال سابق تعلمه، فكل ما تريد أن تتخيله مما لا تعلمه فإنك ترجعه إلى معلوم عنده، لا يمكن إلا هذا. فالآن إذا أردت أن تتخيل شيئا يتعلق بصفات ربنا في كيفياتها، فسيكون تكييفك هذا قياسا على ما تعلمه، وكل ما تعلمه راجع إلى ما خلق الله جل وعلا، وحينئذ تكون قد مثلت الله بالمخلوق، شبهت الخالق العظيم بالمخلوق، كيفت صفات الله تبارك وتعالى على حسب ما تعلم، وما تعلم راجع إلى المخلوق، وهذا كله ضلال مبين. لهذا قال الإمام مالك رحمه الله فيما اشتهر عنه بين أهل العلم وورد عنه صحيحا وعن شيخه ربيعة، إن سأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لو سأله فقال: هل أثبت لله تبارك وتعالى للسواء؟ لأجابه، لقال: نعم، ثبت ذلك بالكتاب والسنة، أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه استوى على عرشه صراحة هكذا بالاستواء على العرش في 7 مواضع في كتابه العظيم. لو قال له: هل من صفات الله جل وعلا الاستواء على العرش؟ لقال: نعم، وعلمه وأتى له بالأدلة. ولكنه الآن يسأل عن الكيفية، وهذا ليس في مقدور أحد، ليس في مقدور مالك ولا من فوقه، وليس في مقدور مخلوق، لأن هذا مفوض إلى الله رب العالمين. فلما قال كيف استوى أطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني العرق، صار ينزف عرقا، لأن هذا السؤال سؤال عظيم. ثم قال تلك الكلمة المشهورة: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن نعلم معاني صفات الله جل وعلا، لأننا إن لم نعلم المعاني لكان الله جل وعلا قد خاطبنا برموز لا تعطي معنى. وإذا كان ذلك كذلك بالنسبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو اتهام له حاشاه بالجهل بالله، لأنه لا يعرف شيئا عن صفات الله، على هذا الذي يقوله المؤولة المعطلة، فإنهم يقولون إن هذه النصوص ظاهرها يفيد الكفر والشرك، وهذا في حد ذاته كفر، لأن من قال إن ظاهر نصوص القرآن يفيد شركا فقد أشرك وكفر. وحاشا لله أن تكون ظواهر نصوص كتابه الذي دعا له هداية للبشر، هداية للعالمين، أن تكون ظواهر تلك النصوص توهم شركا. إذن خاطبنا الله رب العالمين بهذا القرآن المجيد بلسان عربي مبين، وبلغة واضحة جلية شجاعة، فيها معان لكل لفظة من ألفاظها، وأنزل ذلك على قلب رسوله ففهم عنه، وأدى إلى الأمة ففهمت عنه، فهي تثبت ظواهر النصوص، وظواهر النصوص لا يمكن أن تفيد إلا إيمانا ويقينا، لا يمكن أن تفيد شركا وريبا، ومن قال هذا الأخير فقد كفر. فنأخذ بظواهر النصوص. عندما تقول الرحمن على العرش استوى، ويأتي من يقول لا تقل إنه استوى على العرش، لأنك إن فعلت شبهت وجعلت الله تبارك وتعالى كخلقه، إلى غير ذلك مما يقولون. نقول له: من أين أتى لك هذا؟ يقول: لأن الاستواء لا يليق بالله، هذا من صفات المخلوق. فنقول له: سبحان الله، لو أنك نظرت في ظاهر النص ما وقعت في هذا المحذور. إن الله تبارك وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، من الذي استوى؟ الرحمن، وذات الرحمن ليس كمثلها ذات، فاستواؤه ليس كمثله استواء، لأن الصفة تكون على قدر الموصوف، الصفات تكون على قدر الذوات. فهذا الاستواء لمن؟ يقول لله. تقول له: إذن هذا الاستواء على قدر ذاته. فإن تناحك في هذا فقل له: يا هذا، هل تثبت لله ذاتا؟ فإن قال لا أثبت فلا كلام معه، فهذا يعبد عدما. وإن قال أثبت لله ذاتا فقل له: قد شبهت، فللمخلوقات ذوات، وأنت تقول إننا لا نثبت لله ما للمخلوقات مثله، وتقول الاستواء يكون للمخلوق، ولذلك تنفيه عن الله تبارك وتعالى. فالآن نسألك: هل تثبت لله ذاتا؟ فإن قال نعم، قل له: شبه على قاعدتك، فإن للمخلوقات ذوات. فإن قال لا، لقد أبعدت النجعة، إنما أريد ذاتا ليس كمثلها ذات، فقل: وأنا كذلك أريد استواء ليس كمثله استواء. فيكون الاستواء على قدر الذات الموصوفة به، وهذا مما لا يماري فيه إلا مجنون أو صاحب غرض، لأن الله وصف بعض خلقه بالاستواء في كتابه العظيم، فذكر أننا إذا استوينا على ظهور الأنعام، استويتم على ظهور الأنعام هذه، فهذه صفة لكم حينئذ، وهي استواءكم على ظهور أنعامكم، فهذا استواء. ووصف السفينة بأنها استوت، استوت على الجودي، فهذا استواء أيضا. فهل يأتي من يقول إن استواء السفينة كاستواء الإنسان على ظهر دابته؟ إن قال إن ذلك كذلك
فهذا مجنون لا كلام معه. وإن قال لا، استواء السفينة على قدر ذاتها، واستواء الرجل على ظهر دابته على قدر هذا الموصوف وهو الإنسان، فاستواء الإنسان ليس كاستواء الجماد على الجماد. فنقول له أحسن، إذا كنت تفرق في الصفة الواحدة يوصف بها مخلوق ومخلوق، فكيف لا تفرق في الصفة يوصف بها المخلوق ويوصف بها الخالق العظيم؟ لماذا لم تجعل المخلوق كالمخلوق لما اجتمعا في صفة، وجعلت الخالق كالمخلوق لما اجتمعا في صفة؟ والقدر المشترك لا يكون إلا في الأذهان، لا يمكن أن يكون في الأعيان. إذا خرج القدر المشترك في الصفة من الأذهان كان على قدر الأعيان الموصوفة. صفة الاستواء عندما تكون في الأذهان تكون مجردة وهي غير مسندة إلى أحد، تعرف أنت الاستواء على حسب ما دلت عليه اللغة فتعرفه، ثم تقول الرحمن على العرش استوى، وتقول استوى الرجل على ظهر بعيره، وتقول استوت السفينة على الجبل. خرجت الصفة الآن من الأذهان المجردة إلى واقع، لما خرجت إلى الواقع كانت على قدر موصوف بها، على قدر كل موصوف بها. فالقدر المشترك إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان. لما لم يفرقوا بين هذا الأمر على هذا النحو، ومسألة ما يتعلق بالمخلوق، وخلطوا بين هذين، وقعوا في هذا المحذور العظيم. نحن نعلم معاني صفات الله تعالى، ولكننا لا نعلم معنى الكيفية، لا نعلم الكيفية، ولكن نعلم معنى الصفة، نعلم معنى الاستواء ومعنى النزول ومعنى الضحك ومعنى العجب ومعنى المجيء ومعنى الإتيان، وكل هذه من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، وهي مرتبطة بالمشيئة كما مر، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، لأنها على مقتضى حكمته. فهذه الصفات كلها نعلم معانيها، ولكن الكيفية لما كانت الصفة لله والله ليس كمثله شيء، كانت الصفة ليس كمثلها صفة، فاستواؤه ليس كمثله استواء، لأنه استواء الخالق العظيم، فلا يمكن أن يكون كاستواء أحد من المخلوقين. لا يحل لنا أن نسأل عن الكيفية، ولا يحل لنا أن نكيف، كما لا يحل لنا أن نشبه أو نمثل، أن نشبه الله بخلقه أو نمثل الله بخلقه، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن أثبت لله مثيلا في صفاته فقد كذب القرآن، لأن الله نفى التمثيل فقال ليس كمثله شيء، ويأتي من يقول لله مثل أو يمثله بخلقه فيكون مكذبا للقرآن العظيم. وقد ظن بربه ظن السوء، وتنقص ربه حيث شبهه، وهو الكامل سبحانه من كل وجه فشبهه بالناقص، لأن المخلوق ناقص، المخلوق ناقص، فإذا شبهت الكامل بالناقص كنت منتقصا من الكامل. ألم تسمع قول الشاعر القديم، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ عندك سيف بتار، سيف هندي، إذا وضع على شيء فلق وتريد أن تشبهه أو تعقد مقارنة بينه وبين غيره فتقول عندي سيف بتار، وهو كذلك أمضى من هذه العصا، لقد انتقصت السيف ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وإلا فالفرق عظيم بين الخالق والمخلوق، لأن هذا المثال في السيف والعصا مثال بمخلوق ومخلوق، وأما الخالق العظيم سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يوجد مثله بين المخلوقات، لأنه سبحانه وتعالى هو خالق الخلق، وكل ما دونه فهو مخلوق، والمخلوق مستمد وجوده من الله، والله تبارك وتعالى أوجده بعد عدم، ويصير الحي من المخلوقات إلى الموت بعد الحياة. فحياة الإنسان مثلا مسبوقة بالعدم، ملحوقة بالموت، ما المخلوق؟ لولا أن الله تبارك وتعالى خلقه ما كان شيئا، فكيف تعقد المقارنة أو التشبيه أو التمثيل بين الخالق والمخلوق؟ هذا غاية الظلم. إذن يجب علينا أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت تلك الصفة ذاتية أم فعلية، ولكن بدون تكييف وبدون تمثيل. التكييف ممتنع، لأنه قول على الله بغير علم، والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. والتمثيل ممتنع، لأنه تكذيب لله تعالى في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو قول بما لا يليق بالله تعالى من تشبيهه تعالى بالمخلوقين. أهل السنة الذين هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هم أنعموا وأقروا الناس عينا بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، الهدى الذي ليس فيه ضلالة، دين الحق الذي ليس فيه غواية. وبقي الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المنهاج السليم القوي، وكذلك عامة زمن خلفائه الراشدين، ولكن الأمة تفرقت بعد ذلك تفرقا عظيما متباينا، حتى كانوا على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الفرقة هم أهل السنة والجماعة، هم من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الوصف لا يحتاج إلى شرح في بيان أنهم هم الذين على الحق، هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة المتمسكون بها، وأهل الجماعة المجتمعون عليها. ولا تكاد ترى طائفة سوى أهل السنة إلا وهم بعيدون عن السنة بقدر ما ابتدعوا في دين الله جل وعلا، ولا تجد فرقة سوى أهل السنة إلا وجدتهم متفرقين فيما هم عليه من النحلة. قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فبرأ الله رسوله من أولئك الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ثم هددهم فقال جل وعلا إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أهل السنة والجماعة لقبوا بألقاب عظيمة شريفة كلها تؤدي إلى معنى واحد، وقد مر ذكر أكثرها. أهل السنة والجماعة هو أظهر ألقابهم، وهو يبرهن على معناه برهانا كاملا، فهم المتمسكون بالسنة المجتمعون عليه، أهل السنة، فيكون لذلك اختصاص منهم بالسنة كما تقول أهل الحديث، أهل الفقه كما تقول، أهل الدار كما تقول، أهل الجنة كما تقول، أهل النار، فلهم بذلك مزيد اختصاص. فكذلك أهل السنة الذين هم أهلها والجماعة هم مجتمعون عليه، فهو يؤدي المعنى بانطباق ظاهر لا التباس فيه. طريقتهم كما مر، وهذا الباب من الأبواب المهجورة عند كثير من المسلمين، مع أنه النوع الثالث من أنواع التوحيد. لا يكون العبد موحدا إلا إذا أحكمه، فالتوحيد توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد في الأسماء والصفات، وهو ما نحن بصدده، توحيد الأسماء والصفات. وهذا الباب أجل الأبواب وأعظمها، لأن الناس إذا لم يعرفوا ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى فلن يقدروه قدره ولن يعبدوه، لأنهم لم يعرفوه. والناس أعداء ما جهلوا، فيجترئون على الله تبارك وتعالى ولا يؤدون له حقه، مع أن الله جل وعلا أخبرنا في القرآن المجيد أنه خلق 7 سماوات و7 أراضين وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض شرعا وقدرا، لنعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، لنعرفه بأسمائه وصفاته. ولأننا إذا لم نعرف ربنا بأسمائه وصفاته كما ينبغي أن نعرف، اخترعنا له أسماء واخترعنا له صفات، فيكون المرء حينئذ عابدا للإله الذي ليس بالحق، لأنه إله من اختراعه هو، يسميه بأسماء لم يسمي الله بها نفسه، ويصفه بصفات لم يسمي الله تبارك وتعالى بها نفسه، أو يعطل الله تعالى عن صفاته وهي كمالاته جل وعلا، فيكون حينئذ عابدا عدما. فإن المؤول يعبد عدما، كما أن المشبه والممثل يعبد صنما. وأما أهل السنة فيعبدون إلها واحدا أحدا صمدا. فلا بد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا باب مهمل مهجور عند كثير من الدعاة في الفرق والجماعات المختلفة، لا يلتفتون إليه، وإذا التفتوا إليه أخطأوا فيه الخطأ البليغ وحادوا فيه عن الجادة وشذوا شذوذا عظيمة. واسأل كبراءهم، اسأل كبراء هؤلاء المتزعمين للجماعات من أمير وخادم ومرشد وما أشبه، قل له ما هي عقيدتك في الله في أسمائه وصفاته؟ إن سكت أنصف وإن تكلم خرف، لأنه إذا تكلم سمى الله بما لم يسم به نفسه ووصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، وهذا من أعظم الظلم ومن أكبر المحرمات كما مر. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أعظم المحرمات تحريما. فإذا قال في الله تبارك وتعالى بغير علم تسمية أو وصفا كان قائلا على الله بما لا يعلم، فتورط في هذا الأمر الكبير. قل لهم ما عقيدتكم في الأسماء والصفات. وأما أهل السنة والجماعة فصغار طلابهم يحذقون هذا الباب ويفهمونه ويحفظون قواعده بفضل الله رب العالمين، ويعبدون الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة. وأما المبتدعة من أصحاب الجماعات والفرق والأحزاب وما أشبه، فهؤلاء جهال بدين الله الذي أنزله على رسوله. سلوهم عن عقيدتهم في أسماء الله وصفاته، سلوهم عن عقيدتهم في القضاء والقدر، قولوا لهم ما عقيدتكم في القدر وهو الركن السادس من أركان الإيمان. يخرفون هذا إن تكلموا، لأنهم سيدلونك على أنهم مجبرة أو هم قدرية، أو لا يحيرون جوابا عند السؤال لأنهم جهال. سلوهم عن عقيدتهم في كتاب الله تبارك وتعالى. سلوهم عن عقيدتهم في أصحاب رسول الله، سلوهم عن عقيدتهم في أمهات المؤمنين، سلوهم عن عقيدتهم في الإمامة، سيوافقون الروافض بغير موجب ولا دليل، ويخاربون الروافض فيما يتعلق بإيمانهم بالأصحاب، لأنهم يصفون كبار علماء الرافضة من الضلال بأنهم من الأئمة العظام. يقول قائلهم: الإمام الخميني عليه رحمة الله، عليه من الله ما يستحق، عمله الله بعدله. يا رجل، لو صحت عقيدتك في أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ما قلت مثل هذه الكلمة. هذه كلمة شنيعة، لأن هذا الرجل يكفر أبا بكر وعمر، يكفر الأصحاب إلا قلة قليلة، يدعي أن هؤلاء لم يكفروا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا رجل، إن هذا الضال المضل مع من معه في فرقته يتهمون أم المؤمنين عائشة بعد أن برأها الله تبارك وتعالى من فوق سبعة أرقعة بقرآن يتلى في المحاريب، إلى أن يرفعه الله رب العالمين بين يدي القيامة من الصدور والسطور. لو علموا العقيدة لاستقاموا على المنهاج الحق، ولكنهم جهال ضلال مبتدعة يضلون الأمة ويحرفونها عن الصراط المستقيم. وإلى الله المشتكى. طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته كما مر، يعتبرون أن ما ثبت من أسماء الله وصفاته في كتاب الله أو فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق على حقيقته، هو حق على حقيقته، يراد به ظاهره، يعني ما يدل عليه ظاهر النص، ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين، وذلك أن تحريف المحرفين مبني على سوء فهم أو سوء قصد، حيث ظنوا إذا أثبتوا تلك النصوص أو تلك الأسماء والصفات على ظاهرها ظنوا أن ذلك إثبات للتمثيل، ولهذا صاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقد يكونون ممن لم يفهموا هذا الفهم، ولكن لهم سوء قصد في تفريق هذه الأمة الإسلامية شيعة، كل حزب بما لديهم فرحون. كل مؤول يدعي التنزيه هو يشبه أولا أو يمثل، ثم يريد أن يفر بزعمه من التشبيه أو التمثيل، فإذا به قد وقع في التحريف والتعطيل. يعني إذا قيل له: الرحمن على العرش استوى، قال: استوى استولى. فيقال له: لما؟ يقول: لأننا لو أثبتنا لله الاستواء استواء حقيقيا كنا مشبهينه بخلقه. فنقول: من أين أتيت بهذا؟ يقول: هذا ما يدل عليه ظاهر النص. فظاهر النص فهمه هو في المبدأ على التشبيه، ثم أراد أن يفر من التشبيه فوقع في التعطيل والتحريف. لو سألت عوام أهل السنة وقلت للواحد منهم: الرحمن على العرش استوى، يقول: سبحانه. فإذا قلت له: استوى يعني استوى؟ سيقول لك: نعم، قال الله تعالى في القرآن المجيد: الرحمن على العرش استوى، فكما قال الله. عوام أهل السنة لو سألت الواحد منهم سيخبرك إن شاء الله بهذا، فتقول له: يا عماه، يعني لا يثبت هذا عندك تشبيها لله بخلقه كما تستوي أنت على ظهر حمارك مثلا؟ إن وجد نعله قريبا فذاك، وإلا فإنه يفزع إلى عصاه، لأنك تعاند الآن فطرته التي فطره الله عليها، لأن الله فطر الناس على الفطرة اللغوية التي تثبت أن الصفة على قدر الموصوف. هذا في كل لغة، من كل ناطق بلغة على ظهر الأرض يثبتون الصفة على قدر الموصوف، وأن المسند لما أسند إليه، ولا يخلطون في هذا أبدا. ولو رجعت إلى صبيك الصغير لوجدته عالما بهذه القاعدة، ويجعل كل صفة على قدر الموصوف، لأن الله جعل ذلك فطرة لغوية فطر الناس عليه. والعرب هم أصحاب السليقة، فلما أنزل الله القرآن المجيد على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبلغه، فهموه على مقتضى قانون لغتهم، وهم يعلمون أن ما أسند إلى الله فهو على قدر الله، فلا يمكن أن يشتبه أبدا بما أسند إلى المخلوق، لا يمكن. ولم يثبت عن واحد منهم قط أنه التبس عليه شيء من ذلك، ولكن يسأل هل ذلك كذلك ثابت؟ فإن قيل له نعم هو ثابت سلم ورجع إلى السليقة اللغوية والفطرة اللغوية التي فطره الله عليه. لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضحك ربنا، قال رجل من الصحابة: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ الآن لا يسأل عن الكيفية، ولكن يستفصل عن هذه الصفة، أهي ثابتة لله أو غير ثابتة؟ أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. لم يسكت الصحابي، وإنما قال قولا يدل على عمق فهمه للنص وعظيم إيمانه ويقينه به، لم يزد على أن قال: إذا لا نعدم من رب يضحك خيرا. أثبت هو كما أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم، ورتب على ذلك لازمة، قال: إذا لا نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. فأهل السنة على هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليه، ولكن المسلمين لما تبعوا كل ناعق وترجموا علوم الأوائل انحرف عن الجادة قصد أكثرهم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ما سمى الله به نفسه وما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته وعلى ظاهره، ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين، بل هو أبعد ما يكون عن ذلك، وهو أيضا لا يمكن أن يفهم منه ما لا يليق بالله عز وجل من صفات النقص أو المماثلة للمخلوق. إذا كنت أنت لا تعرف نفسك، روحك التي بها قوام حياتك، مع أنها مادية، خلق مادي، ليست كما يقول أهل الضلال هي من القوى التي يكون بها ما يكون من الأشياء من غير أن يكون لها وجود، بل هي مادة مخلوقة، ولكن كيف لا يعلم إلا الله. ما الدليل على أنها مادة؟ قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، وكذلك إذا مات الإنسان استلت روحه فجعلت في أكفانها، من أكفان أهل الجنة أو من ثياب أهل النار، ويصعد بها إلى السماء، ويستفتح على أهل كل سماء، ثم يأمر الله بأن تعاد إلى الأرض. أيكون هذا لغير موجود؟ فروحك هذه فيك، هل تعرف عنها شيئا؟ وبها حياتك. فإذا كنت لا تعرف روحك التي بها قوام حياتك، فكيف تطمع أن تعرف الله تبارك وتعالى بكيفيته؟ يجب على الإنسان أن يقف عند حده. الطريقة المثلى عند أهل السنة والجماعة ما مر وصفه وذكره يسلمون بها من الزيغ والإلحاد في أسماء الله وصفاته، فلا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، غير زائدين في ذلك ولا ناقصين عنه. ولهذا كانت طريقتهم أن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا يمكن لأحد أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، أو أن يصف الله بما لم يصف به نفسه. فأسماء الله وصفاته توقيفية نقف بها عند حدود ما ورد من الكتاب والسنة ولا نتعدى ذلك، فلا نسمي الله بما لم يسم به نفسه، ولا نصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه. لقد سماك أبوك باسم، لو جاء إنسان يناديك بغير اسمك غضبت، وأنا وأنت ما نكون ومن نكون، فكيف تغير في أسماء الله أو تخترع لله أسماء لم يسم بها نفسه؟ على الإنسان أن يتوقف عند حدود الوارد في الأسماء والصفات. سيقول لك المبتدع من أتباع أهل الفرق والجماعات: تتكلمون في أمور تاريخية وتشغلون المسلمين بما لا يفيد ولا يجدي، كما كانوا يقولون المسلمون يقتلون ويحرقون في روسيا وفي غيرها، والآن يقولون المسلمون يحرقون في بورما وغيرها، وأنتم تدعون الناس إلى إطلاق اللحية وتقصير الثياب واتخاذ السواك والأخذ بالهدي الظاهر إلى غير ذلك من شرائع الإسلام العظيم. يقولون أنتم تشغلون الدنيا بالدعوة إلى اللحية والحجاب الشرعي، والمسلمون يقتلون ويذبحون في بورما مثلا، فتقول له: يعني لو صرنا النساء إلى العري فسرنا في الشوارع عاريات، وعدا كل ملتحن على لحيته فاجتدها، أيدفع ذلك عن إخواننا في بورما التحريق والعذاب؟ بل والله لا يرفع عنهم الكرب إلا بتقوانا لله عز وجل، لأن هذه الفترة لا يمكن أن يقول قائل يعلم شيئا في دين الله تبارك وتعالى وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنها أخطر خطرا من الفترة النبوية. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدر يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها أبدا. كان الأمر شديدا، وكان المسلمون معرضين للاستئصال، وكانوا خلة مجاهدين في سبيل الله جل وعلا. وكل هذا الذي ندعو إليه بدين متكامل ليس فيه ما يقال له لباب وقشر، وإنما كله دين الله بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أم قبل وفاته؟ إن قالوا بعد وفاته فلا كلام لنا معه، وإن قالوا قبل وفاته فنقول أفيتسع المجال مع محاولة الاستئصال وما كان يحيا فيه المسلمون من المخاطر العظام والجهاد في سبيل الله، أفيتسع المجال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للدعوة إلى هذه الأمور كلها ولا يتسع لنا؟ من لم يسعه ما وسع الرسول فلا وسع الله عليه. فلو تمسكنا بدين الله جل وعلا لرفع الله الكرب عن الأمة، ولكنهم يدخلون الأمة في الكروب ويضيقون عليها ما اتسع من أمر الله. أي إنسان يقول إن من أسماء الله كذا أو ليس من أسماء الله كذا، أو إن من صفات الله تبارك وتعالى كذا أو ليس من صفات الله جل وعلا كذا بلا دليل، فهذا يقول على الله بلا علم. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك وحرمه تحريما شديدا، وهذا يقف ما ليس له به علم. وقد نهى الله عن ذلك فقال ولا تقف ما ليس لك به علم. طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تبارك وتعالى أنهم يسمون الله جل وعلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. يصفون الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في إطار قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فإننا لا نقول كيف استوى، وإنما نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ونجري هذا القانون على كل سائل يسأل عن الكيف. قاله مالك لما سئل عن كيفية الاستواء، فلو جاءك إنسان فقال متفلسفا تقولون يا أهل السنة إن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول ويذكر الحديث، فما كيفية النزول؟ فتقول النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع، وإن كان في مجلس فأمر بإخراجه منه كما أمر مالك رحمه الله. فهذا قانون لجميع النظائر، وإذا أنكر شيئا من صفات الله تبارك وتعالى بدعوى أن إثبات الصفة يؤدي إلى التشبيه فسله عن الذات، أتثبت لله ذاته؟ فإن أثبت فقل شبه على قانونك، فإن قال أثبت ذاتا ليس كمثلها ذات فقل وأنا أثبت صفات ليس كمثلها صفات، هذا مقتضى العقل. فإن رده فلا كلام لنا معه، لأنه فار من وراء أسوار البيمارستان، هذا ليس لنا معه كلام، وإنما يعامله أطباؤه. وأصل الاستواء في اللغة والارتفاع والعلو على الشيء، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، والارتفاع والعلو على الشيء، واستوت على الجودي. والاستواء في لغة العرب نوعان، مطلق ومخير. فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف، ولما بلغ أشده واستوى لم يوصل المعنى بحرف، فليس هنا على كما في قوله تعالى لتستووا على ظهوره، ولا إلى ثم استوى إلى السماء، وإنما ورد هذا الاستواء مطلقا ولما بلغ أشده واستوى، وهذا معناه كمل وتم. فإذا جاء هذا الفعل مطلقا فمعناه كمل وتم، فاستوى في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل وتم. وأما المقيد فثلاثة أضرب، الأول المقيد بإلى، والثاني المقيد بعلى، والثالث المقرون بواو المعية. المقيد بإلى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة، وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. فإذا اتصل المعنى بحرف إلى كان المعنى الارتفاع والعلو بإجماع السلف، المقيد بعلاقة قوله تعالى لتستوى على ظهوره، وقوله تعالى واستوت على الجودي، هذا معناه أيضا العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة جميعا. الثالث المقرون بواو المعية الذي يقرن بواو المعية التي تعد الفعل إلى المفعول معه، واو المعية تعد الفعل إلى المفعول معه، تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، الواو واو المعية والخشبة مفعول معه، فهذا بمعنى المساواة، فتقول استوى هنا أي ساوى، استوى الماء والخشبة. إذا عرفت هذا ونظرت فيما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعد عنك زيغ الزائغين. الصفات كما مر ذاتية وفعلية، الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا فهي ملازمة للذات، صفة الكلام ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، ذاتية باعتبار تعلقها بالذات، فالله رب العالمين لم يزل ولا يزال متكلما أزلا وأبدا، وإذا تكلم بالوحي فالكلام ها هنا صفة فعلية. الصفات الفعلية التي لا تكون قسيما للصفات الذاتية بل هي فعلية محضة، كالاستواء والنزول والضحك والإتيان والمجيء إلى غير ذلك من صفاته جل وعلا، لا يجوز لنا أن نشتق منها أسماء لله تبارك وتعالى، يعني لا يقول لنا أحد لله صفة الاستواء فهو المستوي، لله صفة النزول فهو النازل، لله صفة الضحك فهو الضاحك، لله صفة المكر فهو الماكر، لا يجوز. الصفات الفعلية يوصف الله تبارك وتعالى بها ولا يشتق منها لله أسماء. إذا تأملت هذا عرفت أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة، وتزيد الصفات بالصفات الفعلية التي لا يعلم منتهاها إلا الله، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فاعلا يفعل ما يشاء، وأما الأسماء فهي محدودة في علمنا ما أعلمنا الله به فنثبته لله جل وعلا، وكل اسم ثبت لله فهو متضمن لله صفة من الصفات المثلى، وتزيد الصفات على الأسماء بالصفات الفعلية التي لا يجوز لنا أن نشتق لله تبارك وتعالى منها أسماء بحال، فلا نقول مثلا الاستواء ثابت لله إذن الله جل وعلا هو المستوي، لا، بل نثبت لله الصفة فقط ولا نشتق منها اسما لله. قد يقول قائل هذا الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء على العرش، فتقول له وأي خصوصية للعرش؟ إذا كان الاستواء بمعنى الاستيلاء فأي خصوصية للعرش؟ فالله تبارك وتعالى مستول على جميع خلق، الله جل وعلا مستول على جميع خلق، فأي خصوصية للعرش حتى يخصه بالذكر ويقول الرحمن على العرش استوى؟ ثم إذا كان استوى بمعنى استولى فهل يجوز لك استوى الله على الشجر بمعنى استولى عليه، أو استوى الله على الجبال بمعنى استولى عليها؟ لا يجوز. إذن فلا تكون هذه اللفظة بمعنى هذه بحال أبد، وإنما استوى بمعنى ارتفع وعلى كما هو العرف اللغوي، شيء آخر. إذا قال استوى بمعنى استولى نقول له من أين جئت بهذا؟ هذه اللغة مشاع للخلق، يدخلون فيها ما يشاءون ويخرجون منها ما يشاءون، وهي كلأ مباح يفعل به كل فاعل ما يريد، أم هي مضبوطة ضبطا قويا صارما، وهي اللغة الوحيدة على ظهر الأرض التي بقيت على حالها، وكل اللغات متغيرة، ولا توجد لغة على ظهر الأرض يزيد عمرها على 200 عام. الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليونانية وغير ذلك من هذه اللغات التي يتكلم بها البشر اليوم، كلها لا يزيد عمر حديثها عن 200 عام. الإنجليزية التي يتكلم بها الناس اليوم هي الإنجليزية الحديثة المعاصرة، وما قبلها في عهد شكسبير هي الإنجليزية الوسطى، وأما في أيام شوسر فهي الإنجليزية العتيقة الأنجلو ساكسونية، لأن النورمان لما ذهبوا إلى الجزيرة البريطانية واحتلوا إنجلترا فقدت اللغة خصوصيتها ووقع فيها أمر عجيب. وأما العربية فلم يحدث في تاريخها، لأنه كان هنالك رجال يدافعون عن لغة القرآن وعن لغة التراث فوقفوا في وجه الهجمات، فمهما دخلت لفظة إلى هذه العربية مما لا يجوز دخوله نفوها وجعلوها مزجر الكلب إلا في هذا العصر. ومن عجب أن كل لغة يغلب أصحابها على أهل لغة أخرى، فإن أصحاب اللغة الغالبة يسيطرون بلغتهم على أصحاب اللغة المغلوبة إلا العربية، فإن الأقوام الذين كانوا يحتلون بلدان المسلمين كانت العربية تؤثر فيهم وكانت لغاتهم لا تؤثر في اللغة العربية، لأنها محفوظة بحفظ الله الذي حفظ القرآن المجيد، فهذه اللغة لا تبدل ولا تغير، ومهما فعلوا فيها من شيء ففعلهم مردود عليهم، ولكنها تحتاج رجالا لأن بقاءها من بقاء القرآن العظيم، وهم يريدون أن يقطعوا الصلة بيننا وبين القرآن وبين التراث. علينا أن نتعلم، لأننا إن تعلمنا فهمنا، وإذا ما فهمنا أدركنا، وإذا أدركنا آمنا، وإذا آمنا نجونا. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أبا عثمان الصابوني بدأ عقيدته التي سطرها في عقيدة السلف أصحاب الحديث بالكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله جل وعلا وأسمائه، وبين رحمه الله أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. ومر أن أهل السنة في النفي ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، فكل ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه فإنما هو منفي لثبوت كمال ضده كالظلم، منفي عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال العدل، وكالسنة والنوم منفيان عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال الضد وهو كمال الحياة وكمال القيومية، وكذلك اللغوب وهو النصب والتعب منفي عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال ضده من كمال قدرة الله تبارك وتعالى وكمال قوته. وأما ما تكلم فيه الناس بعد ذلك مما لم يرد في الكتاب ولا في السنة كالحيز والجسم والجهة، فإن أهل السنة لا يثبتون ولا ينفون، يقولون هذه الألفاظ لم يأتي لها إثبات ولا نفي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نثبتها ولا ننفيها، لأنهم يدورون مع النصوص حيث دارت، والآن لا نص يثبت ولا نص ينفي، فلا يثبتون ولا ينفون، ولكن يستفصلون فيقولون للذي تكلم بشيء من ذلك ما المراد، فإن ذكر معنى لائقا بالله تبارك وتعالى أثبتوا، وإن ذكر معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى نفوا كالجهة، فإنه يقال لمن قال بالجهة ما المراد بالجهة، فإن قال إنما أردت إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى قلنا إن أهل السنة والجماعة يثبتون العلو الذاتي لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع ودلالة العقل والفطرة، وعليه فلما لا تدع هذا اللفظ إلى ما أثبته الله في كتابه لنفسه وكذا أثبته له رسوله وعليه إجماع الأمة، وهو صفة العلو لله تبارك وتعالى. فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة في صفات ربنا تبارك وتعالى. ذكر الإمام أبو عثمان رحمه الله في كتابه الفذ عقيدة السلف أصحاب الحديث، ذكر صفة اليدين لله جل وعلا، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وذكر الإجماع، ثم ذكر بعد ذلك أن أهل السنة يجرون هذا الذي ذكره فيما يتعلق بصفة اليدين في سائر صفات ربنا تبارك وتعالى كالسمع والبصر والقدرة والكلام والاستواء والنزول إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وكان فاشيا في كلام السلف المتقدمين أنهم يقولون نجريها على ظاهره ونكل كيفيتها إلى الله جل وعلا، والإجراء على الظاهر معناه أننا نأخذ بظاهر النص، والنص يعطي دلالة ومعنى، فليس معنى قولهم نجريها على ظواهرها أنهم لا يثبتون لها معنى، فظواهرها يثبت لها معنى، فقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى يثبت لله تبارك وتعالى استواء على العرش، فإذا قلنا نجريها على ظاهره أو قال السلف ذلك فالمعنى أننا نعود إلى الظاهر، ظاهر النص، وظاهر النص يدل على إثبات صفة الاستواء لله جل وعلا، فإنهم يجرونها على ظواهرها كذا قال رحمه الله، فلا يعترض عليه، فقد كان ذلك فاشيا في كلامهم، وهم يريدون من إثبات المعنى الذي دل عليه ظاهر النص. وأما الكيفية فنقطع الطمع عن معرفة الكيفية، فلا يعرف ذلك أحد سوى الله. ذكر الإمام رحمه الله ذلك كله، وهذا المبحث الذي ذكره رحمه الله تعالى تكلم فيه عن صفات الله تبارك وتعالى بإجمال، لأنه ذكر القاعدة ثم أتى بالمثال وقال سائر الصفات تكون كهذا المثال، وهذا من التأليف البديع البليغ الذي لا يكون فيه مزيد كلام مع تقرير القاعدة وضرب المثال وإرجاع النظير إلى النظير وضم الشبيه إلى الشبيه. ولننظر نحن في تفصيل ذلك، فإننا في عصر جهالة خاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وقد انحرف كثير من الناس عن الجادة في هذا الأمر الكبير، فلننظر نحن في هذا على سبيل التفصيل.
موقف أهل السنة من أسماء الله تبارك وتعالى ما هو؟ أسماء الله تعالى كل ما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به أعلم الخلق به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه أسماء ربنا تبارك وتعالى، ما سمى الله به نفسه في كتابه أو سماه به أعلم الخلق به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما موقف أهل السنة من أسماء الله تبارك وتعالى؟ موقفهم أنهم يؤمنون بها على أنها أسماء لله تسمى بها عز وجل، وأنها أسماء حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهم يثبتون الأسماء على أنها أسماء الله، ويثبتون أيضا ما تضمنته هذه الأسماء من الصفات. فمثلا من أسماء الله تبارك وتعالى العليم، فيثبتون العليم اسما لله سبحانه وتعالى ويقولون يا عليم، فيثبتون أنه يسمى بالعليم، ويثبتون بأن العلم صفة له دل عليها اسم العليم، فالعليم اسم مشتق من العلم، وكل اسم مشتق من معنى فلا بد أن يتضمن ذلك المعنى الذي اشتق منه، وهذا أمر معلوم في العربية وفي اللغات كلها، كل اسم مشتق من معنى فلا بد أن يتضمن ذلك المعنى الذي اشتق منه، وهذا أمر معلوم في جميع لغات أهل الأرض. أهل السنة يثبتون كذلك ما دل عليه الاسم من الأثر، إن كان الاسم مشتقا من مصدر متعد. مثلا اسمه تعالى الرحيم من أسماء الله جل وعلا، يؤمنون بالرحيم على أنه اسم من أسمائه، ويؤمنون بما تضمنه من صفة الرحمة، وأن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله دل عليها اسمه الرحيم، وليست إرادة الإحسان ولا الإحسان نفسه، وإنما إرادة الإحسان بل الإحسان نفسه من آثار هذه الرحمة. كذلك يؤمنون بأثر هذه الرحمة، والأثر أنه يرحم بهذه الرحمة من يستحقها. فكما ترى يؤمنون بالأسماء التي سمى الله بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيدعون الله بها. ثانيا يؤمنون بما تضمنه الاسم من الصفة، لأن جميع أسماء الله مشتقة، والمشتق كما هو معروف يكون دالا على المعنى الذي اشتق منه، فإن العليم يدل على المعنى الذي اشتق منه وهو العلم، والحليم يدل على الحلم، وكذلك في سائر أسماء الله تبارك وتعالى، وأسماؤه تعالى مشتقة، والمشتق كما هو معروف يكون دالا على المعنى الذي اشتق منه. ثالثا يؤمنون بما تضمنه الاسم من الأثر إذا كان الاسم متعديا كالعليم والرحيم والسميع والبصير، أما إذا كان الاسم مشتقا من مصدر لازم فإنه لا يتعدى مسماه. في الأفعال ما هو متعد وما هو لازم؟ اللازم هو الذي يلزم فاعله، لا يحتاج إلى مفعول به ولا يتعدى فاعله، وأما الفعل المتعدي فهو الذي لا يتوقف عند فاعله ولا يلزمه، وإنما يتعداه إلى مفعول به واحد أو اثنين أو ثلاثة، فيتعدى إلى مفعول أو مفاعيل، فهذا متعد. مثلا الحياة، الله تبارك وتعالى من أسمائه الحي، الحي دل على صفة الحياة، والحياة وصف للحي نفسه لا يتعدى إلى غيره، لأنها من حيّ، تقول حيّ فلان فلا تحتاج مفعولا، فهذه لازمة، وكذلك الحياة وصف للحي لا يتعدى إلى غيره. فذلك العظيم، فهذا الاسم، والعظمة هي الوصف، والعظمة وصف للعظيم نفسه لا يتعدى إلى غيره. فعلى هذا تكون الأسماء على قسمين: متعد ولازم. المتعدي لا يتم الإيمان به إلا بثلاثة أمور: الإيمان بالاسم، ثم بالصفة التي تضمنها هذا الاسم، ثم بالأثر. وأما اللازم فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثبات أمرين: أحدهما الاسم، والثاني الصفة. هذا لابد من أن نفهمه. عندما نقول الحي، ما الواجب علينا تجاه اسمه تعالى الحي؟ الواجب علينا أن نؤمن باسمه تعالى الحي، فهذا اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، سمى به نفسه في كتابه، فنؤمن به ونناديه به يا حي يا قيوم، ونؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم وهي صفة الحياة. ولكن هذا الاسم اسم لازم ليس بمتعد، إذن فليس هناك أثر، فالحياة وصف للحي نفسه لا يتعدى إلى غيره. وأما السميع، أنت عندما تقول سمع فلان نقول لك سمع ماذا؟ فهذا الفعل فعل متعد لا يتوقف عند حدود فاعله، وإنما يحتاج مفعولا، فإذا لم تأتي لنا بالمفعول فإننا نطايبك به، تقول سمع فلان نقول سمع ماذا؟ تقول سمع صوتا عظيما مثلا، أو تلاوة رخيمة مثلا. فهنا تعدى إلى مفعول به، اسمه تعالى السميع. ما الواجب علينا حيال اسمه تعالى السميع؟ نؤمن به اسما لله جل وعلا من أسمائه الحسنى، ونؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم العظيم وهي صفة السمع لله جل وعلا، ونؤمن بالأثر الذي لهذه الصفة، وهو أن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء ولا يغيب عن سمعه شيء، وكذلك البصير نؤمن به اسما لله جل وعلا فهو البصير، ونؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم وهي صفة البصر، ونؤمن بالأثر وهو أن الله تبارك وتعالى لا يغيب عن بصره شيء سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء ليست بلازمة، فالإيمان بها يكون كذلك. لو كان الاسم لازما ما الذي يجب علينا؟ اسمه تعالى الحي، نؤمن به ونؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، ولأنه لازم فلا أثر. ما موقف أهل السنة والجماعة من صفات الله جل وعلا؟ موقفهم هو إثبات كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، سواء كانت هذه الصفة من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية. إذا قال قائل فرقوا لنا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، فالجواب: الصفات الذاتية هي التي تكون ملازمة لذات الخالق جل وعلا، أي أنه متصف بها أزلا وأبدا، فهذه صفة ذاتية ملازمة لذات الخالق جل وعلا، وهو متصف بها تبارك وتعالى أزلا وأبدا. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الرب جل وعلا، فيفعلها الله رب العالمين تبعا لحكمته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. مثال الأول وهو الصفات الذاتية: صفة الحياة. الحياة صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، لم يزل ولا يزال حيا، كما قال جل وعلا: هو الأول والآخر. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وقال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فصفة الحياة صفة ذاتية لا تنفك عن الذات، لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا، فهو الحي. وكذلك صفة السمع وصفة البصر وصفة القدرة، كل هذه الصفات صفات ذاتية، وقد عرفنا الضابط في ذلك، وهو كل صفة لم يزل الله ولا يزال متصفا بها فإنها من الصفات الذاتية لملازمتها الذات، فإنها ملازمة للذات لا تنفك عن الذات أبدا. وأما كل صفة تتعلق بمشيئة الله رب العالمين يفعلها الله حيث اقتضتها الحكمة فإنها من الصفات الفعلية. ما مثال الصفات الفعلية؟ صفة الاستواء على العرش، وصفة النزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فاستواء الله جل وعلا على العرش من الصفات الفعلية لأنه متعلق بالمشيئة، كما قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فجعل الفعل معطوفا على ما قبله بثم الدالة على الترتيب. كذلك النزول إلى السماء الدنيا وصفه به أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيما ثبت عنه ثبوتا متواترا: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فالآخر وصف للثلث لا لليل، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا النزول من الصفات الفعلية، لماذا؟ لأنه متعلق بمشيئة الله تعالى، فليس من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا. فإن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض ولم تكونا قبل، ولكن صفة السمع وصفة البصر وصفة القدرة وصفة الإرادة وصفة الحياة إلى غير ذلك مما لا ينفك عن الذات، فهذه صفات ذاتية. كصفة الخلق هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، فإن الله جل وعلا له صفة الخلق ولا مخلوق، لله جل وعلا صفة الخلق ولا مخلوق، ولكن خلق المخلوقات إنما يكون بالصفة الفعلية. هذه الصفات التي ضربناها مثلا هي من الصفات المرتبطة بالمشيئة، كالنزول متعلق بمشيئة الله جل وعلا. أهل السنة يؤمنون بهذا كله، ولكنهم في هذا الإيمان يتحاشون التمثيل أو التكييف، أي أنهم لا يمكن أن يقع في نفوسهم أن نزوله كنزول المخلوقين، أو أن استواءه على العرش كاستوائهم، أو أن إتيانه للفصل بين عباده كإتيانهم، لأنهم يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويعلمون بمقتضى العقل ما بين الخالق والمخلوق من التباين العظيم في الذات والصفات والأفعال، ولا يمكن أن يقع في نفوسهم كيف ينزل أو كيف استوى على العرش أو كيف يأتي للفصل بين عباده يوم القيامة، أي أنهم لا يكيفون صفاته مع إيمانهم بأن لها كيفية لكنها غير معلومة لنا. فليس معنى أننا نفوض الكيفية لله جل وعلا أن هذه الصفات ليس لها كيفية، لها كيفية ولكن هي غير معلومة لنا، لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فنفوض الكيفية إلى الله رب العالمين. وحينئذ لا يمكن أبدا أن يتصور أهل السنة الكيفية، ولا يمكن أن ينطقوا بها بألسنتهم أو يعتقدوها في قلوبهم. قال جل وعلا: ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأنت مهما قلت في صفات ربك تبارك وتعالى ما لم يأتي به نص فقد قلت على الله ما لا تعلم. وتلحظ في هذه المحرمات، وهي محرمات أصلية في كل شريعة شرعت، أنها متدرجة متصاعدة في حرمتها. فأعظم المحرمات تحريما القول على الله بلا علم، وكل من تكلم في صفات الله جل وعلا، وكذلك سمى الله بما لم يسم به نفسه، فإنه يكون حينئذ متكلما على الله وقائلا عليه ما لا يعلم، لأن الله جل وعلا أجل وأعظم من أن تحيط به الأفكار. لذلك قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وأنت متى تخيلت أي كيفية، فعلى أي صورة تتخيلها؟ من حاول ذلك فإنه في الحقيقة ضال، ولا يمكن أن يصل إلى الحقيقة، لأن هذا أمر لا يمكن الإحاطة به، وليس من شأن العبد أن يتكلم فيه أو يسأل عنه. لما؟ لأن كل ما تتخيله لابد أن يكون على مثال سابق تعلمه، فكل ما تريد أن تتخيله مما لا تعلمه فإنك ترجعه إلى معلوم عنده، لا يمكن إلا هذا. فالآن إذا أردت أن تتخيل شيئا يتعلق بصفات ربنا في كيفياتها، فسيكون تكييفك هذا قياسا على ما تعلمه، وكل ما تعلمه راجع إلى ما خلق الله جل وعلا، وحينئذ تكون قد مثلت الله بالمخلوق، شبهت الخالق العظيم بالمخلوق، كيفت صفات الله تبارك وتعالى على حسب ما تعلم، وما تعلم راجع إلى المخلوق، وهذا كله ضلال مبين. لهذا قال الإمام مالك رحمه الله فيما اشتهر عنه بين أهل العلم وورد عنه صحيحا وعن شيخه ربيعة، حين سأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لو سأله فقال: هل أثبت لله تبارك وتعالى للسواء؟ لأجابه، لقال: نعم، ثبت ذلك بالكتاب والسنة، أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه استوى على عرشه صراحة هكذا بالاستواء على العرش في 7 مواضع في كتابه العظيم. لو قال له: هل من صفات الله جل وعلا الاستواء على العرش؟ لقال: نعم، وعلمه وأتى له بالأدلة، ولكنه الآن يسأل عن الكيفية، وهذا ليس في مقدور أحد، ليس في مقدور مالك ولا من فوقه، وليس في مقدور مخلوق، لأن هذا مفوض إلى الله رب العالمين. فلما قال: كيف استوى؟ أطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني العرق، صار ينزف عرقه، لأن هذا السؤال سؤال عظيم. ثم قال تلك الكلمة المشهورة: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن نعلم معاني صفات الله جل وعلا، لأننا إن لم نعلم المعاني لكان الله جل وعلا قد خاطبنا برموز لا تعطي معنى. وإذا كان ذلك كذلك بالنسبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم فهو اتهام له حاشاه بالجهل بالله، لأنه لا يعرف شيئا عن صفات الله على هذا الذي يقوله المؤولة المعطلة، فإنهم يقولون إن هذه النصوص ظاهرها يفيد الكفر والشرك، وهذا في حد ذاته كفر، لأن من قال إن ظاهر نصوص القرآن يفيد شركا فقد أشرك وكفر. وحاشا لله أن تكون ظواهر نصوص كتابه الذي جعله هداية للبشر، هداية للعالمين، أن تكون ظواهر تلك النصوص توهم شركا. إذن خاطبنا الله رب العالمين بهذا القرآن المجيد بلسان عربي مبين وبلغة واضحة جلية شجاعة فيها معان لكل لفظة من ألفاظها، وأنزل ذلك على قلب رسوله ففهم عنه، وأدى إلى الأمة ففهمت عنه، فهي تثبت ظواهر النصوص، وظواهر النصوص لا يمكن أن تفيد إلا إيمانا ويقينا، لا يمكن أن تفيد شركا وريبا، ومن قال هذا الأخير فقد كفر. فنأخذ بظواهر النصوص. عندما تقول الرحمن على العرش استوى، ويأتي من يقول لا تقل إنه استوى على العرش، لأنك إن فعلت شبهت وجعلت الله تبارك وتعالى كخلقه، إلى غير ذلك مما يقول. نقول له من أين أتى لك هذا؟ يقول لأن الاستواء لا يليق بالله، هذا من صفات المخلوق. فنقول له سبحان الله، لو أنك نظرت في ظاهر النص ما وقعت في هذا المحذور. إن الله تبارك وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، من الذي استوى؟ الرحمن، وذات الرحمن ليس كمثلها ذات، فاستواؤه ليس كمثله استواء، لأن الصفة تكون على قدر الموصوف، الصفات تكون على قدر الذوات. فهذا الاستواء لمن؟ يقول لله. تقول له إذن هذا الاستواء على قدر ذاته، فإن تناحك في هذا فقل له يا هذا هل تثبت لله ذاتا؟ فإن قال لا أثبت فلا كلام معه، فهذا يعبد عدما. وإن قال أثبت لله ذاتا فقل له قد شبهت، فللمخلوقات ذوات، وأنت تقول إننا لا نثبت لله ما للمخلوقات مثله، وتقول الاستواء يكون للمخلوق، ولذلك تنفيه عن الله تبارك وتعالى. فالآن نسألك هل تثبت لله ذاتا؟ فإن قال نعم قل له شبه على قاعدتك، فإن للمخلوقات ذوات. فإن قال لا لقد أبعدت النجعة، إنما أريد ذاتا ليس كمثلها ذات، فقل وأنا كذلك أريد استواء ليس كمثله استواء، فيكون الاستواء على قدر الذات الموصوفة به. وهذا مما لا يماري فيه إلا مجنون أو صاحب غرض، لأن الله وصف بعض خلقه بالاستواء في كتابه العظيم، فذكر أننا إذا استوينا على ظهور الأنعام، استويتم على ظهور الأنعام هذه، فهذه صفة لكم حينئذ، وهي استواءكم على ظهور أنعامكم، فهذا استواء. ووصف السفينة بأنها استوت، استوت على الجودي، فهذا استواء أيضا. فهل يأتي من يقول إن استواء السفينة كاستواء الإنسان على ظهر دابته؟ إن قال إن ذلك كذلك فهذا مجنون لا كلام معه. وإن قال لا، استواء السفينة على قدر ذاتها، واستواء الرجل على ظهر دابته على قدر هذا الموصوف وهو الإنسان، فاستواء الإنسان ليس كاستواء الجماد على الجماد. فنقول له أحسن، إذا كنت تفرق في الصفة الواحدة يوصف بها مخلوق ومخلوق، فكيف لا تفرق في الصفة يوصف بها المخلوق ويوصف بها الخالق العظيم؟ لماذا لم تجعل المخلوق كالمخلوق لما اجتمعا في صفة، وجعلت الخالق كالمخلوق لما اجتمعا في صفة؟ والقدر المشترك لا يكون إلا في الأذهان، لا يمكن أن يكون في الأعيان. إذا خرج القدر المشترك في الصفة من الأذهان كان على قدر الأعيان الموصوف. صفة الاستواء عندما تكون في الأذهان تكون مجردة، وهي غير مسندة إلى أحد، تعرف أنت الاستواء على حسب ما دلت عليه اللغة فتعرفه، ثم تقول الرحمن على العرش استوى، وتقول استوى الرجل على ظهر بعيره، وتقول استوت السفينة على الجبل. خرجت الصفة الآن من الأذهان المجردة إلى واقع، لما خرجت إلى الواقع كانت على قدر موصوف بها، على قدر كل موصوف بها. فالقدر المشترك إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان. لما لم يفرقوا بين هذا الأمر على هذا النحو ومسألة ما يتعلق بالمخلوق وخلطوا بين هذين وقعوا في هذا المحظور العظيم. نحن نعلم معاني صفات الله تعالى ولكننا لا نعلم معنى الكيفية، لا نعلم الكيفية ولكن نعلم معنى الصفة، نعلم معنى الاستواء ومعنى النزول ومعنى الضحك ومعنى العجب ومعنى المجيء ومعنى الإتيان، وكل هذه من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، وهي مرتبطة بالمشيئة كما مر، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، لأنها على مقتضى حكمته. فهذه الصفات كلها نعلم معانيها، ولكن الكيفية لما كانت الصفة لله والله ليس كمثله شيء، كانت الصفة ليس كمثلها صفة، فاستواؤه ليس كمثله استواء، لأنه استواء الخالق العظيم، فلا يمكن أن يكون كاستواء أحد من المخلوقين. لا يحل لنا أن نسأل عن الكيفية، ولا يحل لنا أن نكيف، كما لا يحل لنا أن نشبه أو نمثل، أن نشبه الله بخلقه أو نمثل الله بخلقه، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن أثبت لله مثيلا في صفاته فقد كذب القرآن، لأن الله نفى التمثيل فقال ليس كمثله شيء. ويأتي من يقول لله مثل أو يمثله بخلقه فيكون مكذبا للقرآن العظيم. وقد ظن بربه ظن السوء وتناقص ربه حيث شبهه، وهو الكامل سبحانه من كل وجه فشبهه بالناقص، لأن المخلوق ناقص، المخلوق ناقص، فإذا شبهك الكامل بالناقص كنت منتقصا من الكامل. ألم تسمع قول الشاعر القديم، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، عندك سيف بتار، سيف هندي، إذا وضع على شيء فلقه، وتريد أن تشبهه أو تعقد مقارنة بينه وبين غيره فتقول عندي سيف بتار، وهو كذلك أمضى من هذه العصا، لقد انتقصت السيف. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وإلا فالفرق عظيم بين الخالق والمخلوق، لأن هذا المثال في السيف والعصا مثال بمخلوق ومخلوق، وأما الخالق العظيم سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يوجد مثله بين المخلوقات، لأنه سبحانه وتعالى هو خالق الخلق وكل ما دونه فهو مخلوق، والمخلوق مستمد وجوده من الله، والله تبارك وتعالى أوجده بعد عدم، ويصير الحي من المخلوقات إلى الموت بعد الحياة. فحياة الإنسان مثلا مسبوقة بالعدم، ملحوقة بالموت، ما المخلوق؟ لولا أن الله تبارك وتعالى خلقه ما كان شيئا، فكيف تعقد المقارنة أو التشبيه أو التمثيل بين الخالق والمخلوق؟ هذا غاية الظلم. إذن يجب علينا أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت تلك الصفة ذاتية أم فعلية، ولكن بدون تكييف وبدون تمثيل. التكييف ممتنع لأنه قول على الله بغير علم، والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، والتمثيل ممتنع يعني هو تكذيب لله تعالى في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو قول بما لا يليق بالله تعالى من تشبيهه تعالى بالمخلوقين. أهل السنة الذين هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هم أنعموا وأقروا الناس عينا بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، الهدى الذي ليس فيه ضلالة، دين الحق الذي ليس فيه غواية. وبقي الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المنهاج السليم القوي، وكذلك عامة زمن خلفائه الراشدين، ولكن الأمة تفرقت بعد ذلك تفرقا عظيما متباينا، حتى كانوا على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الفرقة هم أهل السنة والجماعة، هم من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الوصف لا يحتاج إلى شرح في بيان أنهم هم الذين على الحق، هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة المتمسكون بها، وأهل الجماعة المجتمعون عليها. ولا تكاد ترى طائفة سوى أهل السنة إلا وهم بعيدون عن السنة بقدر ما ابتدعوا في دين الله جل وعلا، ولا تجد فرقة سوى أهل السنة إلا وجدتهم متفرقين فيما هم عليه من النحلة. قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فبرأ الله رسوله من أولئك الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ثم هددهم فقال جل وعلا إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أهل السنة والجماعة لقبوا بألقاب عظيمة شريفة كلها تؤدي إلى معنى واحد، وقد مر ذكر أكثرها. أهل السنة والجماعة هو أظهر ألقابهم، وهو يبرهن على معناه برهانا كاملا، فهم المتمسكون بالسنة المجتمعون عليه، أهل السنة، فيكون لذلك اختصاص منهم بالسنة، كما تقول أهل الحديث، أهل الفقه، كما تقول أهل الدار، كما تقول أهل الجنة، كما تقول أهل النار، فلهم بذلك مزيد اختصاص. فكذلك أهل السنة الذين هم أهلها والجماعة هم مجتمعون عليه، فهو يؤدي المعنى بانطباق ظاهر لا التباس فيه. طريقتهم كما مر، وهذا الباب من الأبواب المهجورة عند كثير من المسلمين، مع أنه النوع الثالث من أنواع التوحيد، لا يكون العبد موحدا إلا إذا أحكمه، فالتوحيد توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد في الأسماء والصفات، وهو ما نحن بصدده، توحيد الأسماء والصفات. وهذا الباب أجل الأبواب وأعظمها، لأن الناس إذا لم يعرفوا ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى فلن يقدروه قدره ولن يعبدوه، لأنهم لم يعرفوه، والناس أعداء ما جهلوا، فيجترئون على الله تبارك وتعالى ولا يؤدون له حقه، مع أن الله جل وعلا أخبرنا في القرآن المجيد أنه خلق 7 سماوات و7 أراضين وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض شرعا وقدرا لنعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، لنعرفه بأسمائه وصفاته. ولأننا إذا لم نعرف ربنا بأسمائه وصفاته كما ينبغي أن نعرف، اخترعنا له أسماء واخترعنا له صفات، فيكون المرء حينئذ عابدا للإله الذي ليس بالحق، لأنه إله من اختراعه هو، يسميه بأسماء لم يسمي الله بها نفسه، ويصفه بصفات لم يسمي الله تبارك وتعالى بها نفسه، أو يعطل الله تعالى عن صفاته وهي كمالاته جل وعلا، فيكون حينئذ عابدا عدما. فإن المؤول يعبد عدما، كما أن المشبه والممثل يعبد صنما، وأما أهل السنة فيعبدون إلها واحدا أحدا صمدا. فلا بد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا باب مهمل مهجور عند كثير من الدعاة في الفرق والجماعات المختلفة، لا يلتفتون إليه، وإذا التفتوا إليه أخطأوا فيه الخطأ البليغ، وحادوا فيه عن الجادة، وشذوا شذوذا عظيمة. واسأل كبراءهم، اسأل كبراء هؤلاء المتزعمين للجماعات من أمير وخادم ومرشد وما أشبه، قل له ما هي عقيدتك في الله في أسمائه وصفاته؟ إن سكت أنصف، وإن تكلم خرف، لأنه إذا تكلم سمى الله بما لم يسم به نفسه، ووصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، وهذا من أعظم الظلم ومن أكبر المحرمات كما مر. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أعظم المحرمات تحريما. فإذا قال في الله تبارك وتعالى بغير علم تسمية أو وصفا، كان قائلا على الله بما لا يعلم، فتورط في هذا الأمر الكبير. قل لهم ما عقيدتكم في الأسماء والصفات. وأما أهل السنة والجماعة فصغار طلابهم يحذقون هذا الباب ويفهمونه ويحفظون قواعده بفضل الله رب العالمين، ويعبدون الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة. وأما المبتدعة من أصحاب الجماعات والفرق والأحزاب وما أشبه، فهؤلاء جهال بدين الله الذي أنزله على رسوله. سلوهم عن عقيدتهم في أسماء الله وصفاته، سلوهم عن عقيدتهم في القضاء والقدر، قولوا لهم ما عقيدتكم في القدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. يخرفون هذا إن تكلموا، لأنهم سيدلونك على أنهم مجبرة أو هم قدرية، أو لا يحيرون جوابا عند السؤال لأنهم جهال. سلوهم عن عقيدتهم في كتاب الله تبارك وتعالى، سلوهم عن عقيدتهم في أصحاب رسول الله، سلوهم عن عقيدتهم في أمهات المؤمنين، سلوهم عن عقيدتهم في الإمامة، سيوفقون الروافض بغير موجب ولا دليل، ويخاربون الروافض فيما يتعلق بإيمانهم بالأصحاب، لأنهم يصفون كبار علماء الرافضة من الضلال بأنهم من الأئمة العظام. يقول قائلهم الإمام الخميني عليه رحمة الله، عليه من الله ما يستحق، عمله الله بعدله، يا رجل لو صحت عقيدتك في أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ما قلت مثل هذه الكلمة، هذه كلمة شنيعة، لأن هذا الرجل يكفر أبا بكر وعمر، يكفر الأصحاب إلا قلة قليلة، يدعي أن هؤلاء لم يكفروا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا رجل إن هذا الضال المضل مع من معه في فرقته يتهمون أم المؤمنين عائشة بعد أن برأها الله تبارك وتعالى من فوق سبعة أرقعة بقرآن يتلى في المحاريب، إلى أن يرفعه الله رب العالمين بين يدي القيامة من الصدور والسطور، لو علموا العقيدة لاستقاموا على المنهاج الحق، ولكنهم جهال ضلال مبتدعة يضلون الأمة ويحرفونها عن الصراط المستقيم. وإلى الله المشتكى. طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته كما مر، يعتبرون أن ما ثبت من أسماء الله وصفاته في كتاب الله أو فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق على حقيقته، هو حق على حقيقته، يراد به ظاهره، يعني ما يدل عليه ظاهر النص، ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين، وذلك أن تحريف المحرفين مبني على سوء فهم أو سوء قصد، حيث ظنوا إذا أثبتوا تلك النصوص أو تلك الأسماء والصفات على ظاهرها ظنوا أن ذلك إثبات للتمثيل، ولهذا صاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقد يكونون ممن لم يفهموا هذا الفهم ولكن لهم سوء قصد في تفريق هذه الأمة الإسلامية شيعة، كل حزب بما لديهم فرحون. كل مؤول يدعي التنزيه هو يشبه أولا أو يمثل، ثم يريد أن يفر بزعمه من التشبيه أو التمثيل، فإذا به قد وقع في التحريف والتعطيل. يعني إذا قيل له الرحمن على العرش استوى قال استوى استولى، فيقال له لما؟ يقول لأننا لو أثبتنا لله الاستواء استواء حقيقيا كنا مشبهينه بخلقه، فنقول من أين أتيت بهذا؟ يقول هذا ما يدل عليه ظاهر النص، فظاهر النص فهمه هو في المبدأ على التشبيه، ثم أراد أن يفر من التشبيه فوقع في التعطيل والتحريف. لو سألت عوام أهل السنة وقلت للواحد منهم الرحمن على العرش استوى يقول سبحانه، فإذا قلت له استوى يعني استوى، سيقول لك نعم، قال الله تعالى في القرآن المجيد الرحمن على العرش استوى، فكما قال الله. عوام أهل السنة لو سألت الواحد منهم سيخبرك إن شاء الله بهذا، فتقول له يا عماه يعني لا يثبت هذا عندك تشبيها لله بخلقه كما تستوي أنت على ظهر حمارك مثلا، إن وجد نعله قريبا فذاك، وإلا فإنه يفزع إلى عصاه، لأنك تعاند الآن فطرته التي فطره الله عليها، لأن الله فطر الناس على الفطرة اللغوية التي تثبت أن الصفة على قدر الموصوف، هذا في كل لغة من كل ناطق بلغة على ظهر الأرض يثبتون الصفة على قدر الموصوف، وأن المسند لما أسند إليه، ولا يخلطون في هذا أبدا. ولو رجعت إلى صبيك الصغير لوجدته عالما بهذه القاعدة، ويجعل كل صفة على قدر الموصوف، لأن الله جعل ذلك فطرة لغوية فطر الناس عليه، والعرب هم أصحاب السليقة، فلما أنزل الله القرآن المجيد على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبلغه فهموه على مقتضى قانون لغتهم، وهم يعلمون أن ما أسند إلى الله فهو على قدر الله، فلا يمكن أن يشتبه أبدا بما أسند إلى المخلوق، لا يمكن. ولم يثبت عن واحد منهم قط أنه التبس عليه شيء من ذلك، ولكن يسأل هل ذلك كذلك ثابت؟ فإن قيل له نعم هو ثابت سلم ورجع إلى السليقة اللغوية والفطرة اللغوية التي فطره الله عليه. لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضحك ربنا قال رجل من الصحابة أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ الآن لا يسأل عن الكيفية، ولكن يستفصل عن هذه الصفة، أهي ثابتة لله أو غير ثابتة؟ أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. لم يسكت الصحابي، وإنما قال قولا يدل على عمق فهمه للنص وعظيم إيمانه ويقينه به، لم يزد على أن قال إذا لا نعدم من رب يضحك خيرا. أثبت هو كما أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم، ورتب على ذلك لازمة، قال إذا لا نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. فأهل السنة على هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليه، ولكن المسلمين لما تبعوا كل ناعق وترجموا علوم الأوائل انحرف عن الجادة قصد أكثرهم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ما سمى الله به نفسه وما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته وعلى ظاهره، ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين، بل هو أبعد ما يكون عن ذلك، وهو أيضا لا يمكن أن يفهم منه ما لا يليق بالله عز وجل من صفات النقص أو المماثلة للمخلوق. إذا كنت أنت لا تعرف نفسك، روحك التي بها قوام حياتك، مع أنها مادية، خلق مادي، ليست كما يقول أهل الضلال هي من القوى التي يكون بها ما يكون من الأشياء من غير أن يكون لها وجود، بل هي مادة مخلوقة، ولكن كيف لا يعلم إلا الله. ما الدليل على أنها مادة؟ قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، وكذلك إذا مات الإنسان استلت روحه فجعلت في أكفانها من أكفان أهل الجنة أو من ثياب أهل النار، ويصعد بها إلى السماء ويستفتح على أهل كل سماء، ثم يأمر الله بأن تعاد إلى الأرض. أيكون هذا لغير موجود؟ فروحك هذه فيك، هل تعرف عنها شيئا؟ وبها حياتك. فإذا كنت لا تعرف روحك التي بها قوام حياتك، فكيف تطمع أن تعرف الله تبارك وتعالى بكيفيته؟ يجب على الإنسان أن يقف عند حد الطريقة المثلى عند أهل السنة والجماعة، ما مر وصفه وذكره، يسلمون بها من الزيغ والإلحاد في أسماء الله وصفاته، فلا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، غير زائدين في ذلك ولا ناقصين عنه. ولهذا كانت طريقتهم أن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا يمكن لأحد أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، أو أن يصف الله بما لم يصف به نفسه، فأسماء الله وصفاته توقيفية نقف بها عند حدود ما ورد من الكتاب والسنة ولا نتعدى ذلك، فلا نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، ولا نصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه. لقد سماك أبوك باسم، لو جاء إنسان يناديك بغير اسمك غضبت، وأنا وأنت ما نكون ومن نكون، فكيف تغير في أسماء الله أو تخترع لله أسماء لم يسمي بها نفسه؟ على الإنسان أن يتوقف عند حدود الوارد في الأسماء والصفات. سيقول لك المبتدع من أتباع أهل الفرق والجماعات، تتكلمون في أمور تاريخية وتشغلون المسلمين بما لا يفيد ولا يجدي، كما كانوا يقولون المسلمون يقتلون ويحرقون في روسيا وفي غيرها، والآن يقولون المسلمون يحرقون في بورما وغيرها، وأنتم تدعون الناس إلى إطلاق اللحية وتقصير الثياب واتخاذ السواك والأخذ بالهدي الظاهر إلى غير ذلك من شرائع الإسلام العظيم. يقولون أنتم تشغلون الدنيا بالدعوة إلى اللحية والحجاب الشرعي، والمسلمون يقتلون ويذبحون في بورما مثلا. فتقول له يعني لو صرنا النساء إلى العري فسرنا في الشوارع عاريات، وعدا كل ملتحن على لحيته فاجتدها، أيدفع ذلك عن إخواننا في بورما التحريق والعذاب؟ بل والله لا يرفع عنهم الكرب إلا بتقوانا لله عز وجل، لأن هذه الفترة لا يمكن أن يقول قائل يعلم شيئا في دين الله تبارك وتعالى وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنها أخطر خطرا من الفترة النبوية. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدر يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها أبدا، كان الأمر شديدا، وكان المسلمون معرضين للاستئصال، وكانوا خلة مجاهدين في سبيل الله جل وعلا. وكل هذا الذي ندعو إليه بدين متكامل ليس فيه ما يقال له لباب وقشر، وإنما كله دين الله بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أم قبل وفاته؟ إن قالوا بعد وفاته فلا كلام لنا معه، وإن قالوا قبل وفاته فنقول أفيتسع المجال مع محاولة الاستئصال وما كان يحيا فيه المسلمون من المخاطر العظام والجهاد في سبيل الله، أفيتسع المجال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للدعوة إلى هذه الأمور كلها ولا يتسع لنا؟ من لم يسعه ما وسع الرسول فلا وسع الله عليه. فلو تمسكنا بدين الله جل وعلا لرفع الله الكرب عن الأمة، ولكنهم يدخلون الأمة في الكروب ويضيقون عليها ما اتسع من أمر الله. أي إنسان يقول إن من أسماء الله كذا أو ليس من أسماء الله كذا، أو إن من صفات الله تبارك وتعالى كذا أو ليس من صفات الله جل وعلا كذا بلا دليل، فهذا يقول على الله بلا علم، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك وحرمه تحريما شديدا، وهذا يقفو ما ليس له به علم، وقد نهى الله عن ذلك فقال ولا تقف ما ليس لك به علم. طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تبارك وتعالى أنهم يسمون الله جل وعلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، يصفون الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في إطار قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فإننا لا نقول كيف استوى، وإنما نقول السواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ونجري هذا القانون على كل سائل يسأل عن الكيف. قاله مالك لما سئل عن كيفية الاستواء فلو جاءك إنسان فقال متفلسفا تقولون يا أهل السنة إن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول ويذكر الحديث، فما كيفية النزول؟ فتقول النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع، وإن كان في مجلس فأمر بإخراجه منه كما أمر مالك رحمه الله. فهذا قانون لجميع النظائر، وإذا أنكر شيئا من صفات الله تبارك وتعالى بدعوى أن إثبات الصفة يؤدي إلى التشبيه فسله عن الذات. أتثبت لله ذاته؟ فإن أثبت فقل شبه على قانونك، فإن قال أثبت ذاتا ليس كمثلها ذات فقل وأنا أثبت صفات ليس كمثلها صفات، هذا مقتضى العقل. فإن رده فلا كلام لنا معه، لأنه فار من وراء أسوار البيمارستان، هذا ليس لنا معه كلام، وإنما يعامله أطباؤه. وأصل الاستواء في اللغة هو الارتفاع والعلو على الشيء، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك والارتفاع والعلو على الشيء، واستوت على الجودي. والاستواء في لغة العرب نوعان، مطلق ومخير. فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف ولما بلغ أشده واستوى، لم يوصل المعنى بحرف، فليس هنا على كما في قوله تعالى لتستووا على ظهوره، ولا إلى ثم استوى إلى السماء، وإنما ورد هذا الاستواء مطلقا، ولما بلغ أشده واستوى، وهذا معناه كمل وتم. فإذا جاء هذا الفعل مطلقا فمعناه كمل وتم، فاستوى في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل وتم. وأما المقيد فثلاثة أضرب، الأول المقيد بإلى، والثاني المقيد بعلى، والثالث المقرون بواو المعية. المقيد بإلى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة، وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. فإذا اتصل المعنى بحرف إلى كان المعنى الارتفاع والعلو بإجماع السلف. المقيد بعلى قوله تعالى لتستووا على ظهوره، وقوله تعالى واستوت على الجودي، هذا معناه أيضا العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة جميعا. الثالث المقرون بواو المعية، الذي يقرن بواو المعية التي تعد الفعل إلى المفعول معه، واو المعية تعد الفعل إلى المفعول معه، تقول استوى الماء والخشبتا، استوى الماء والخشبة، الواو واو المعية والخشبة مفعول معه، فهذا بمعنى المساواة. فتقول استوى هنا أي ساوى، استوى الماء والخشبة. إذا عرفت هذا ونظرت فيما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعد عنك زيغ الزائغين. الصفات كما مر ذاتية وفعلية، الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا فهي ملازمة للذات. صفة الكلام ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، ذاتية باعتبار تعلقها بالذات، فالله رب العالمين لم يزل ولا يزال متكلما أزلا وأبدا. وإذا تكلم بالوحي فالكلام هاهنا صفة فعلية. الصفات الفعلية التي لا تكون قسيما للصفات الذاتية بل هي فعلية محضة، كالاستواء والنزول والضحك والإتيان والمجيء إلى غير ذلك من صفاته جل وعلا، لا يجوز لنا أن نشتق منها أسماء لله تبارك وتعالى. يعني لا يقول لنا أحد لله صفة الاستواء فهو المستوي، لله صفة النزول فهو النازل، لله صفة الضحك فهو الضاحك، لله صفة المكر فهو الماكر، لا يجوز. الصفات الفعلية يوصف الله تبارك وتعالى بها ولا يشتق منها لله أسماء. إذا تأملت هذا عرف أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة، وتزيد الصفات بالصفات الفعلية التي لا يعلم منتهاها إلا الله. فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فاعلا يفعل ما يشاء، وأما الأسماء فهي محدودة في علمنا ما أعلمنا الله به فنثبته لله جل وعلا. وكل اسم ثبت لله فهو متضمن لله صفة من الصفات المثلى، وتزيد الصفات على الأسماء بالصفات الفعلية التي لا يجوز لنا أن نشتق لله تبارك وتعالى منها أسماء بحال. فلا نقول مثلا الاستواء ثابت لله إذن الله جل وعلا هو المستوي، لا، بل نثبت لله الصفة فقط ولا نشتق منها اسما لله. قد يقول قائل هذا الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء على العرش، فتقول له وأي خصوصية للعرش؟ إذا كان الاستواء بمعنى الاستيلاء فأي خصوصية للعرش؟ فالله تبارك وتعالى مستول على جميع الخلق، الله جل وعلا مستول على جميع الخلق، فأي خصوصية للعرش حتى يخصه بالذكر ويقول الرحمن على العرش استوى؟ ثم إذا كان استوى بمعنى استولى فهل يجوز لك استوى الله على الشجر بمعنى استولى عليه، أو استوى الله على الجبال بمعنى استولى عليها؟ لا يجوز. إذن فلا تكون هذه اللفظة بمعنى هذه بحال أبد، وإنما استوى بمعنى ارتفع وعلى كما هو العرف اللغوي. شيء آخر، إذا قال استوى بمعنى استولى نقول له من أين جئت بهذا؟ هذه اللغة مشاع للخلق يدخلون فيها ما يشاءون ويخرجون منها ما يشاءون، وهي كلأ مباح يفعل به كل فاعل ما يريد، أم هي مضبوطة ضبطا قويا صارما، وهي اللغة الوحيدة على ظهر الأرض التي بقيت على حالها، وكل اللغات متغيرة، ولا توجد لغة على ظهر الأرض يزيد عمرها على 200 عام، الإنكليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليونانية وغير ذلك من هذه اللغات التي يتكلم بها البشر اليوم، كلها لا يزيد عمر حديثها عن 200 عام. الإنجليزية التي يتكلم بها الناس اليوم هي الإنجليزية الحديثة المعاصرة، وما قبلها في عهد شكسبير هي الإنجليزية الوسطى، وأما في أيام شوسر فهي الإنجليزية العتيقة الأنجلو ساكسونية، لأن النورمان لما ذهبوا إلى الجزيرة البريطانية واحتلوا إنجلترا فقدت اللغة خصوصيتها ووقع فيها أمر عجيب. وأما العربية فلم يحدث في تاريخها، لأنه كان هنالك رجال يدافعون عن لغة القرآن وعن لغة التراث فوقفوا في وجه الهجمات، فمهما دخلت لفظة إلى هذه العربية مما لا يجوز دخوله نفوها وجعلوها مزجر الكلب. إلا في هذا العصر. ومن عجب أن كل لغة يغلب أصحابها على أهل لغة أخرى، فإن أصحاب اللغة الغالبة يسيطرون بلغتهم على أصحاب اللغة المغلوبة إلا العربية. فإن الأقوام الذين كانوا يحتلون بلدان المسلمين كانت العربية تؤثر فيهم، وكانت لغاتهم لا تؤثر في اللغة العربية، لأنها محفوظة بحفظ الله الذي حفظ القرآن المجيد. فهذه اللغة لا تبدل ولا تغير، ومهما فعلوا فيها من شيء ففعلهم مردود عليهم، ولكنها تحتاج رجالا، لأن بقاءها من بقاء القرآن العظيم. وهم يريدون أن يقطعوا الصلة بيننا وبين القرآن وبين التراث. علينا أن نتعلم، لأننا إن تعلمنا فهمنا، وإذا ما فهمنا أدركنا، وإذا أدركنا آمنا، وإذا آمنا نجونا. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.